أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا بالأمس عن المراد من الإيجاز والمراد من الإطناب والمراد من المساواة بشكل عام، ونكمل الكلام. مثلا الآن على مستوى الإيجاز ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين: إيجاز قصرا وإيجاز حذفا. أنت في الإيجاز تريد أن تجعل مقدار الألفاظ أقل من مقدار المعاني، تريد أن تضمن الكلمات القليلة المعاني الكثيرة. كيف تتوصل إلى ذلك؟ عندنا طريقتان: مرة تحذف، تتكل على الحذف، تعتمد أسلوب الحذف وأن تسقط بعض الكلمة بشرط وجود قرينة تدل عليها، بشرط أن يكون سقوطها واضحا من الكلام، تحصل على إيجاز حينئذ. مثلا الآن سواء كان بيان المطلب بهذه الطريقة ليس دقيقا، مثلا لنفترض عندنا خمس كلمات وأنا أريد أن أعبر عن ستة، أو عندنا خمس كلمات وعندنا خمسة معاني وأنا أريد أن أجعل الألفاظ أقل من المعاني فأسقط كلمة أو كلمتين مثلا. طبعا إذا توفرت شرائط صحة الحذف كوجود دليل يدل على المحذوف، هذا يسمى بإيجاز الحذف. مثلا كقوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. لو جاء بكلمة أهل لكان الكلام مساويا للمعنى، لكنه إسقاطه لها حذفا جعل الكلام موجزا، جعل في الكلام شيء من الإيجاز. وهذه الطريقة ليست طريقة فيها مؤونة كثيرة، يعني هذه الطريقة لا تحتاج إلى درجة عالية من الفصاحة والبلاغة. بالنتيجة ظاهرة الحذف موجودة كثيرا في الكلام العرفي، ظاهرة الحذف لوجود دليل يدل على المحذوف أمر يقوم به أو يمكن أن يقوم به أي أحد. أما الطريقة الثانية ما هي؟ الطريقة الثانية هي أن تأتي من أول الأمر بألفاظ، هذه الألفاظ في عين كونها قليلة إلا أن تركيبها قابل لأن يدل على المعاني الكثيرة. أنت لم تقم بأي حذف، أنت اخترت ألفاظا بطبيعتها إذا ركبت فيما بينها تستطيع أن تعطي المعاني الكثيرة. وهذه الطريقة هي الطريقة التي يتفاضل بها البلغاء.
مولانا بالنسبة لفي رواية بقول فيها أنه الصاد ممكن بفسر فيها كلمة الصمت، الألف كذا واللام كذا والصاد كذا، هذا بعد
سلا. هذا ليس من باب الاستعمال العرفي، هذا من باب التأويل الباطني. إذا صحت الرواية يعني هذا من باب التأويل الباطني. نحن كلامنا الآن في موازين محاورات العرفية، شكل من أشكال الإيجاز لكنه ليس ملتفتا إليه، ليس هو المعتد به وليس هو محل الدراسة في علوم البلاغ. فإذا نشوف هذه الطريقة الثانية هي الطريقة التي بها التفاضل، هي الطريقة التي يتميز بها الذكي النابه الفطن من غيره، هي التي يتفاضل بها الناس في مستويات الذكاء وفي مستويات البلاغة، وهي لذلك تسمى إيجاز القصر. أن الإيجاز كان بسبب قصر قصر الجملة مثلا أو عدم اشتمال الجملة على ألفاظ كثيرة.
هذا يعني يمكن أن نجريه على موضوع التعريف، لماذا على التعريف يعني يكون بألفاظ قليلة لا بألفاظ كثيرة؟ يعني هو في معنى كمالي،
أشوف شيخنا
هذا أنه يجب أن يكون
أن نقول هذا ما به التفاضل إذا كان المقام يقتضي الإيجاز. فهل المقام في باب التعريف يقتضي الإيجاز؟ أول الكلام. ها؟ بعد ما أفيت بشيء. طيب. إذن هذا بالنسبة إلى معنى إيجاز القصر. مثلا يمثلون له طبعا أمثلته كثيرة. مثلا قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكم في القصاص حياة. هذه الجملة في عين. أو مثلا قول أمير المؤمنين عليه السلام تخففوا تلحقوا. كم من المضامين ضمنت في ضمن هذه الكلمة تخففوا تلحقوا. لا تتحملوا مثلا الكثير من الأوزار، الكثير من الأعباء، الكثير من الذنوب. لا تفشلوا في اختباراتكم فإنكم محاسبون عنها، محاسبون عليها، وهذا سوف يؤخركم، سوف يعيق حركتكم، يعيق تكاملكم، يحول دون لحوقكم. إذن معاني كثيرة. طبعا مثلا الآن في كتب البلاغة معروف هذا المثال، تمثيل بالآية لكم في القصاص حياة، في مقابل القول الذي كان دارجا عند العرب القتل أنفى للقتل. القتل أنفى من النفي، أنفى للقتل. قالوا هاتان العبارتان بنفس المضمون، ولكن لماذا الآية أفضل؟ ما هي وجوه أفضلية الآية عليها؟ يذكرون عدة جهات. مثلا أن الآية معناها مضطردة، ها؟ القصاص دائما فيه حياة، بينما القتل ليس دائما ينفي القتل. قد يكون القاتل مثلا ثأريا انتقاميا فيؤجج القتل لأنه ينفيه. هذه المشكلة الموجودة في المثل العربي وليست موجودة في الآية. مثلا القصاص أعم، القصاص دائما يكون قتلا في مقام العدالة، بالإضافة إلى كونه أعم من القتل وغيره. والقصاص يعني مثلا والمطلق، إذا حملناه على مطلق العقوبة لا على خصوص إزهاق الروح مثلا. أيضا يعني وجوه كثيرة يذكرونها نتعرض لها لاحقا، لأن هذا مذكور في المختصر على كل حال. طيب إذن هذا بالنسبة إلى الإيجاز. مثلا الآن تعال إلى النماذج. قال تعالى أولئك لهم الأمن. قال تعالى أولئك. طبعا قبل أن ننتقل إلى الأمثلة، عندما نتحدث عن إيجاز الحذف نحن نتحدث عن وجود شيء محذوف. فهذا الشيء المحذوف ما هو؟ قد يكون كلمة، قد يكون أكثر من كلمة، قد يكون جملة، قد يكون أكثر من جملة. يعني إذا على حسب المقام حين. طيب مثلا قال تعالى أولئك لهم الأمن. طيب هذا من أي نوع من أنواع الإيجاز؟ من نوعي الإيجاز
حذف.
شو المحذوف؟
يعني أولئك مثلا الذين آمنوا لهم الأمن يوم القيامة.
سهدي أولئك هون لا مهم، مش من باب الحذف.
فما نقول لأنه في قبل شيء، فهون هي بطبيعتها تكون بالسياق تدل على المعنى الذي قبلها.
يعني ما في حذف بأولئك على مستوى لأنه اسم الإشارة يصلح للإشارة إلى الذات، ها؟ فهون ما في حذف. أولئك لهم الأمن
يعني هو اللفظ بحد ذاته بيحتمل أن يتضمن معنى.
مثلا هون هلأ نحطينه
فيها معنى
مثلا قالوا هكذا الأمن من الفقر، من الخوف، من الكذا، فيكون من باب إيجاز القصر لا من باب إيجاز الحذف، لأنه أطلق الأمن يعني أمن من جميع الجهات. طيب مثلا قال تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. ها هي أصلها ما فتئ، أصلها لا تفتأ إن لا تبارح ذكر يوسف، لأنه تالله أنت تبارح ذكر يوسف، لكن تركها أو حذفها لوضوحها. طيب قال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها، إني أخرج من الأرض ماءها، الماء الذي تشربون منه أو تشرب أنعامكم منه، ومرعاها أيضا. فهون دل على أنه كل ما ينفع الناس مثلا أخرجه من الأرض بهذه الكلمات الموجزة. طيب مثلا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هون في واضح أنه يوجد حذف، فيقال لهم مثلا أكفرتم بعد إيمان، أو فيعاقبون لأنه يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى الإيجاز. و طيب مثلا قال تعالى وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، بالتمرينات لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. شو الإيجاز هون؟ إيجاز حذف، وما كان معه من إله، فإنه لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هون إيجاز قصر أو إيجاز قصر، إيجاز قصر، خذ العفو يعني خذ منهم مثلا ما يزيد من أموالهم ليكون لهم صدقات، ليكون لهم صدقات، وتوجب هذه الصدقات مثلا العفو عن ذنوبهم. وأمر بالعرف، أمر بكل ما هو حسن، بكل ما هو معروف، كل ما يندرج تحت أقسام المعروف، وأعرض عن الجاهلين. وقال عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وآله، إن من البيان لسحرا، يعني لإن من البيان لبيانا كأنه السحر. طيب، وقال تعالى في وصف الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، إجاز حذف، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ له الأعين مثلا، أو تلذ به الأعين، أو مثلا أن يقال نفس قوله فيها ما تشتهيه الأنفس، إشارة إلى أنه في أي، يعني مهما كان الذي يخطر على قلبك فإنه من النعيم فإنك تجده في الجنة. بلى، يجوز أن يكون قصر، يجوز أن يكون حذف. حذف إذا قلنا وتلذ له الأعين، فحذف الجار والمجرور فحصل الإيجاز. وقال تعالى ولو ترى إذ فزعوا،
عم تجيب
أمثلة
تحتمل؟
لا، يعني حتى لو كانت تحتمل وجاوبت على أحد الاحتمالات بيكون صحيح، يعني مش وقال تعالى ولو ترى إذ فزع، هو لازم تهمل عم الامتحان، حرب نفسية.
طيب، كان هالمرة بالذات صعب.
طيب، ولو ترى إذ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، واضح أنه إيجاز قصر. لو ترى حالهم يوم القيامة حين فزعوا، فأدركوا بعد ذلك أنه لا فوت، أنه لا يفوتهم العذاب مثلا. وقال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني وإن كذبوك أو وإن يكذبوك فلا تحزن ولا تبتئس ولا تيأس، فإنه قد كذب أيضا رسلا من قبلك فلست أول من، فإذا إلى آخر. وقال صلى الله عليه وآله الطمع فقر واليأس غنى، الطمع فقر، هون إجاز القصر، أن الطمع كيف يوجب الفقر، تحتاج إلى عملية تحليلية لتوصلك إلى ذلك. الطمع فقر واليأس غنى. طبعا في هذا الحديث إشارة لطيفة جدا إلى أن كلا من الفقر والغنى هما من قبيل الحالات النفسانية لا من قبيل الحالات المادية، الظواهر المادية الخارجية. الفقر ما هو عملية، حقيقة الفقر ما هي؟ الشعور بالاحتياج،
مش نفس،
لا نفس، لا قلة المال، لا قلة ما تملك، لا عدم دخول شيء في ملكك. والغنى ما هو؟ الشعور بالاستغناء. ولذلك ما أكثر من يملك المال لكنه فقير، لكنه يشعر، يشعر بالاحتياج ويشعر بالفقر، وهذا مطلب في غاية الأهمية. على كل حال، إذن الطمع فقر واليأس غنى، نفس حالة الطمع تجعل الإنسان يشعر بالاحتياج، يشعر بالتعلق، يشعر بالافتقار إلى الأشياء، فتجعله يعيش حالة الذلة وحالة المسكنة. أما اليأس مثلا، اليأس عن اليأس ولو مثلا لمنطلقات عقلائية، لنفترض أنه لا أحتاج إلى هذا الشيء، أو أنه لا رغبة لي في تحصيل هذا الشيء، فهذا يحصل الشعور بالاستغناء عنه. طيب، وقال علي عليه السلام: آلة الرياسة سعة الصدر. أيضا من مصادق إيجاز القصار، معان كثيرة يمكن لك أن تفصلها تحت إجمال هذا الكلام.
شاهد لما نعطي ضبط للفرق بيناتهم، فينا نقول بإيجاز القصر هو أنه تم المعنى بالجملة، لكن أنت قادر تفترض معاني جديدة لكن ما إلى بتركيب الجملة. أما بالحذف فلا، أنت لتم المعنى بذهنك أنت بدك تقدم معاني.
نعم، جيد. وهذا اللي هو عبارة أخرى عن أنه لابد في الحذف من توفر شرطه، ها، الذي هو وجود دليل يدل على المحذوف. وعمليا لأنه حتى تحتاج إلى تقديره، حتى تشعر بالحاجة إلى تقديره، فيجب أن يكون هناك دليل يدل على المحذوف. مثلا قال تعالى في وصف انتهاء حادثة الطوفان، في هذه الكلمات الموجزة جدا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فحكى كل هذا المشهد، مثلا انقطاع المطر وغور الماء في الأرض وهلاك الكافرين ووصول السفينة إلى مكان مرتفع ونجاة من فيها، ها، بهذه الطريقة: يا أرض ابلعي ماءك، حصل الجفاف، ويا سماء أقلعي، لم تعد توقفت عن المطر، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، في كناية عن هلاكهم. يمكن طيب، إذن هذا على كل حال سبعة في هون حاطين أمثلة، مثلا هلا يعني حتى لو ما أخذت سنين، بس هي حتما ما حصلت هيك بهالثواني. على كل حال هون يوجد عندكم، يوجد يعني: فبلعت الأرض ماءها وجفت يعني بحاجة إلى وقت. طيب، في أمثلة كتير هون لينا من يعني من كتب التاريخ لطيفة. يعني مثلا كتب طاهر بن الحسين إلى المأمون وكان واليه على عماله، يعني طاهر كان واليا للمأمون على عماله بعد هزمه عسكر علي بن عيسى بن مهان وقتله إياه: كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس علي بن عيسى بن مهان بين يدي، وخاتمه في يدي، وعسكره مصرف تحت أمره، والسلام. يعني حكى له كل ما جرى من الحرب، من والمعركة التي دارت، الرؤوس التي طارت، والنصر الذي تحقق، والنتيجة بعد الحرب، حكى بهذه العبارات الموجزة. وخطب زياد فقال، زياد بن أبيه: أيها الناس، لا يمنعنكم سوء ما تعلمون عنا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا. إذن سوء ما تعلمونه عنا لا تجعلونه مانعا لكم من الاستفادة بأحسن مما، بأحسن ما تسمعونه منه. يثير في الذهن كثيرا من المعاني. طيب، مثلا وقع أبو جعفر المنصور في شكوى قوم من عاملها: كما تكون يؤمر عليكم. عساس مش هو اللي حاطط لهم إياه يعني. طيب، وكتب إليه صاحب مصر بنقصان النيل. يقال أبو جعفر المنصور كان معروفا بالبخل يعني. وكتب إليه صاحب مصر بنقصان النيل: فوقع: طهر عسكرك من الفساد، يعطيك النيل القياد.
شو
بقول عنه لأنه ووقع على كتاب لعامله على حمص وقد كثر فيه الخطأ: استبدل بكاتبك وإلا استبدل بك. طيب، المهم، إذن أمثلة كثيرة. طيب، الآن نأتي إلى الإطناب. طيب، الإطناب طبعا عندنا عناوين مشابهة للإطناب في اللغة أو في البلاغة يتحدث عنها. عندنا الإطناب، وعندنا التطويل، وعندنا الحشو. الإطناب هو خصوص الزيادة في الكلام لفائدة، خصوص الزيادة في الكلام لفائدة. التطويل والحشو زيادة لا لفائدة، زيادة لا لفائدة. لذلك الإطناب دائما تطويل بطائلا. يعني عندنا مصطلحان هو في حقيقة الأمر للتطويل، التطويل بلا طائلا، وعندنا يعني عندنا التطويل الذي هو أعم، الذي هو مطلق طول الكلام بالنسبة إلى المعنى، سواء كان فيه فائدة أم لم يكن فيه فائدة، فيندرج تحته الإطناب. وعندنا مصطلح آخر للتطويل، التطويل في مقابل الإطناب. هذا إذا بتتذكروا مثل بالمنطق مثلا، تصور له اصطلاحان، مرة التصور بمعنى مطلق العلم فيكون مرادفا للعلم، وهذا التصور بالمعنى الأعم، فيندرج تحته التصور المجرد والتصور الذي معه حكمه اللي هو التصديق. ومرة ماذا؟ التصور يؤخذ بالمعنى الأخص، فهو أحد أقسام أو أحد قسمي العلم. هون ها التطويل مرة يؤخذ بالمعنى الأعام فيراد منه كل زيادة أو كل كلام مشتمل على زيادة، سواء كان إطنابا أم لم يكن. ها؟ ومرة ماذا؟ ومرة يطلق التطويل في مقابل الإطناب. طيب عندنا الآن هكذا، عندنا يقولون الزيادة في الكلام مطلقا تسمى تطويلا، لكن هذه الزيادة تارة تكون لفائدة وأخرى تكون لا لفائدة. فإن كانت لفائدة سمي إطنابا، وإن كانت لا لفائدة فالزيادة تارة متعينة وأخرى غير متعينة. يعني مرة نعرف الكلمة الزائدة تحديدا أين، هذا يعني متعينة، ومرة لا نعرف أن الكلمة الزائدة تحديدا أين. إذا كانت الزيادة متعينة يقال له إنه حشوان، وإذا كانت الزيادة غير متعينة يقال هذا هو التطويل بالمعنى الأخاص. ها؟ طيب الآن بالنسبة للتطويل، بالنسبة للإطناب، الإطناب ما هو؟ زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. طيب ما هي الفائدة المرجوة من التطويل، المرجوة من الإطناب؟ عندنا فوائد كثيرة، أو طبعا ما في ضابطة للفوائد، لكن كيف تحصل الفائدة؟ يعني كيف يحصل الإطناب الذي لفائدتان؟ ما هي وسائل تحقق الإطناب بحيث يكون عندنا زيادة في الكلام لفائدتان؟ عندنا طرق متعددة للوصول إلى الإطناب. مثلا الطريقة الأولى ذكر الخاص بعد العام، أن تبدأ بذكر العام ثم بعد ذلك تعقب بذكر مصداق من مصاديق ذلك العام. طبعا هذا له أغراض، منها إن له فوائد، منها التنبيه على مزية موجودة في هذا الخاص. مثلا كما تقول هكذا، مثلا كما تقول أكرم العالم والفقيه، العالم يشمل كل فروع العلم، لكنك عطفت عليه الفقيه، لماذا؟ لتنبه على أنه يوجد مزية، يوجد أفضلية له مثلا. طيب هنا حصلت الزيادة وكان لفائدة، ولا أنت من أول الآن تستطيع أن تقول أكرم الفقيه، أو تستطيع أن تكتفي بقولك أكرم العالم، وعليه في المقام زيادة، وهذه الزيادة كانت لفائدة وهي حصلت. كيف حصلت في المقام؟ بالإتيان بالعام أولا ثم بعد ذلك التعرض لذكر الخاص. طيب أو بالعكس، وسيلة ثانية ذكر العام بعد الخاص. لماذا؟ لأنك تريد أن تقول إن الخاص وإن كان هو محط نظرنا في هذا الحكم المعين، إلا أننا لا نحصر الحكم به، بل نريد التعميم أيضا على سائر المصادر. فأنت عندك غرضان في حقيقة الأمر، غرض الاعتناء بالخاص وبيان مزيته، وغرض إفادة العموم وأن الحكم ليس خاصا بذلك المصدر. مثلا كما تقول أكرم الفقيه والعالم، تريد أن تبين لهذا السامع أنك تريد إكرام كل عالم، ولذلك عطفت العام على الخاص. لكن لماذا قدمت الخاص؟ لأنني في الوقت الذي أريد إفادة العموم أريد أن أبين مزية للفقيه. طيب إذن هذا هذه وسيلة أخرى يتحقق بها الإطناب. وسيلة ثالثة الإيضاح بعد الإبهام، يعني عملية أن تأتي بكلام مبهم أولا فتضطر إلى توضيحه. حصل التطويل، حصلت الزيادة. كيف حصلت الزيادة؟ خب من أول الأمر ائتي بالكلام واضحة، ما دمت ستأخذ على عاتقك مهمة التوضيح ورفع الإبهام، فهلا من أول الأمر أتيت بالكلام واضحا؟ لماذا عمدت إلى طريقة الإبهام ثم بعد ذلك الإيضاح؟ إذا حصل الإطناب بهذه الوسيلة، بهذه الطريقة. طيب لماذا يعمد المتكلم عادة إلى هذه الطريقة؟ لأنه أوقع في النفس، لأنك كأنك تشوق السامع، ما في تكرار، تشوق السامع، تثير في نفسه الشوق ليعرف ما هو مرادك من كلامك، فيطلب حينئذ التوضيح الذي يأتي منك. وهذا يعبر عنه لتقرير المعنى في ذهن السامع، يعني لتثبيته.
هنا أنا أعتبر هذه النقطة بالنسبة للتعريف
اللي هي نقطة الإطناب، أن تكون لل
أول شيء ذكر الإبهام مختصرة، بعدين جرب الشرح.
اللي هي ليست جزء من التعريف عنده، الشرح والتوضيح جزء من التعريف عندهم أو لا؟ إذا قلت جزء فأنت سلمت بالإشكال، وأن التعريف لم يتألف من جملة واحدة. إذا لم يكن جزءا من التعريف فهذا كلام آخر جاء بعد التعريف، فيبقى السؤال أنه من أول الأمر لماذا جئت بالتعريف مبهما؟ هو ما جاب مبهما أصلا، لماذا جئت بالتعريف مجملا، يعني مختصرا موجزا؟ طيب إذا لتقرير المعنى هون في قاعدة عندهم بيقولوا بيستعملوها عادة أهم بهذا المورد، يعني بيقولوا الحاصل بعد التعب أعز من المنساق بلا طلب. شيء لا تحصل عليه إلا بعد تعب هذا أعز، يعني أعز من شيء يأتيك بلا تعب. فهنا هذا الذي أتى بكلامه أولا مبهما جعلك في مقام الطالب للتوضيح ورفع الإبهام، فلما أوضح حصل في النفس بطريقة آكاد. طيب الآن وهذا إحنا طريقتنا الآن في هذه الحزازير التي نستعملها، أنه نبحث عن أن تتعبوا في مقام تحصيل الجواب حتى لا يأتي لا ينساق إليكم الجواب بلا تعب. طيب إذن هذه فائدة أخرى أو وسيلة أخرى، التكرار، لكن بشرط أن يكون هناك فائدة له، مثلا كتمكين المعنى في النفس أو أي غرض آخر، مثلا كطول الفصل. هذه تستعمل كثيرا في الكتابة أو في الكلام، مثلا أنا بدأت بجملة فيها مبتدأ وذكرت بعض الجمل الاعتراضية، بعض التوضيحات كذا، الآن أريد أن أتيك بالخبر، فلا أتيك بالخبر مباشرة لأنك لعلك نسيت المبتدأ ماذا كان، بسبب طول الفاصلة الموجودة أعود وأكرر لفظ المبتدأ. طيب الاعتراض يعني الاتيان بجمل معترضة، أيضا الاتيان بجمل معترضة يحصل به ماذا؟ يحصل به الإطناب. يعرف الاعتراض يعني الاتيان بجمل معترضة، ما هو تعريفه؟ أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، يعني ليست دخيلة في أصل بيان المطلب، وإنما هي استطراد أو تعرض لشيء آخر. طيب التذييل من وسائل حصول الإطناب، التذييل يعني أن تأتي بذيل للكلام، يعني انتهى كلامك حقيقة وبين كلامك تمام غرضك، لكن هذا الذيل الذي أتيت به، هذه الجملة التي أتيت بها، لماذا أتيت بها؟ حصل بها التطويل، حصل بها الإطناب، لكن في كثير من الأحيان هذا الذيل الذي يؤتى به يكون له فائدة، مثلا كأن يكون جاريا مجرى المثل أو مجرى الحكم. مثلا تقول هكذا، لنفترض مثلا أقتل الجاني فإن في القصاص حياة، هذا الذيل الذي أتيت به وهي التمسك بالآية ليس لا يتوقف عليه أصل بيان المطلب، غرضك ما هو؟ ليس غرضك أن تكون حكيما أو أن تكون يعني مبلغا للحكمة، وإنما غرضك أن تعلل الحكم الذي تعلق غرضك بإفادته، وهو أنه وجوب قتل فلان الذي ارتكب الجناية أو الجريمة الكذائية. على كل حال، إذن هذا ما يسمى بالتذييل. يقول التذييل وهو تعقيب جملتان بجملة أخرى. تعقيب يعني أن تأتي عقيب جملة بجملة أخرى، يعني أن تأتي بعد جملة بجملتان أخرى، تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان. القسم الأول جار مجرى المثل. كيف نعرف إذا جار مجرى المثل؟ إذا كان هذا الذيل يستطيع أن يكون كلاما مستقلا، إن استقل معناه واستغنى عما قبله، كما في المثال الذي أتينا به قبل قليل. أو غير جار مجرى المثل إن لم يستغنى عما قبله. الآن الأمثلة بعد قليل تأتي. طيب، من جملة وسائل تحقق الإطناب الاحتراس. الاحتراس ما هو؟ يعني الاحتراز، يعني التوقي. يعني أنا أتيت بكلام، من هذا الكلام يمكن أن يسبب لي مثلا خطرا معينا، أو يمكن أن ألام بسببه، فآتي بذيل في الكلام حتى يدفع عني ذلك التوهم، حتى لا يعرضني لللوم والعتاب أو لذلك الخطر. يعني اللي هو مورد التقية مثلا، أو مورد الاحتراز عن عن اللوم والعتاب. مثلا الآن تعال إلى الأمثلة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون من مصادق ماذا؟ من مصادق التذييل الذي جاء في ختام الكلام بذيلة، وهذا الذيل يجري مجرى المثل، ليس بالضرورة مثلا لكنه يجري مجرى المثل، في أنه يعني له معنى عام ويطبق على مصادق كثيرة ويستقل، يستطيع أن يكون في ضمن كلامان مستقلا. وأيضا بالإضافة إلى ذلك أنه حصل تكرار، لأنه أفأمنوا مكر الله، هذا تكرار لي، هل يأمنون أن يأتيهم بأسنا بياتا أو ضحا مثلا؟ فجاء بتكرار، هناك نوع من التكرار لفائدة وهي تثبيت المعنى. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. أيضا هذا من موارد التذييل. مثلا قال أبو الطيب إني وصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن. يعني أنا أرضى بالحلم صفة لي، ولكن بشرط أن يكون مصاحبا للكرم، لا بشرط أن يكون مصاحبا للجبن. طيب، هون الشاهد وهو بي كرم، أو لا هذا للاحتراس، أنه أنت تصاحب الحلم، لو اكتفيت بهذا لقيل لك ما أنت حليم أو جبان. يقول حلمي من نوع الحلم الذي عند الكريم، إذا تركت مثلا الثأر أو تركت الانتقام أو تركت العقوبة لأحد فإنما أحلم عنه لأن نفسي كريمة، لا لأنني جبان وعاجز عن مثلا ضربه أو الاستيفاء حقي منه. فهذا لدفع توهم قد يرد عليه، لدفع ملامة قد يتورط بها. طيب، قال تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، اللي هو الإيضاح مثلا بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال حتى يكون أوقع في النفس. إذن هذا بالنسبة إلى الإطناب ووسائل تحققه. هنا مشاك خلصنا نحن هيك بنكون مشاك، ما عادش في مطلب تاني. نعم، المطلب الأخير ما هو؟ المطلب الأخير ما يرتبط به أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. طبعا هون يذكرون أمثلة من كل ما تقدم وتأثير من كل أبحاث متقدمة في علم المعاني وتأثير هذه الأمثلة على وتأثير هذه الأمثلة على الخصوصيات التي تورث الكلام درجة عالية في البلاغة. طيب ما في شيء حتى يعني حتى نقف عنده. مثلا شوف هون بآخر الكلام قال هكذا: ولا تع وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب، فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى أو قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقلما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علما وأهل كتابا فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد. وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليها، ويشهد لهذا الرأي. لا طيب على كل حال هذا إذن بالنتيجة ما يذكر في مسائل علم المعاني. طيب الآن احنا باعتبار انه بكرة الجمعة فمش بكرة حنبدأ بدرس المختصر يعني، فنؤجل الكلام في خلاصة حول علم البديع إلى الغد إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.